إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر الإخوة والأخوات، أيها الآباء والأمهات، فإننا نتناول سويا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ليكون موضوع خطبتنا هو تربية الأبناء بالقصص الهادف البناء. ولقد سبق أن ذكرنا في لقاء سابق أن العلماء قد حصروا أساليب التربية ووسائل التزكية، فقالوا إن وسائلها ستة. الوسيلة الأولى هي التعليم، والوسيلة الثانية هي التربية بالتعويد والتكرار، والأسلوب الثالث هو التربية بالقصص الهادف، والأسلوب الرابع هو التربية بالترغيب والترهيب، والأسلوب الخامس هو التربية بالقدوة الحسنة، والوسيلة السادسة وهي الأخيرة التأديب بالعقوبة. أما التعليم فقد تحدثنا عنه في لقائنا الأخير، وأنه من أوجب الواجبات التي أوجبها المولى العلي القدير سبحانه. ثم ثنينا بذكر ما يتعلق بالتكرار، وذكرنا أن الشيء إذا تكرر تقرر ولا شك في ذلك، وذكرنا الأمثلة الكثيرة من السنة النبوية وأقوال العلماء التي تفيد هذا الأمر، حتى يعلم الوالد، والأمر طبعا لا يتعلق فقط بالوالدين، حتى الشباب الذين يحضرون مثل هذه الخطب والمواضيع فإنهم سيكونون بإذن الله تعالى آباء غدا. ثم إن لديهم لا شك إخوة صغارا أو أبناء أخ أو أبناء أخوات، فمسؤوليتنا قائمة تجاه كل من يقرب إلينا. إذن فالموضوع لا يتناول شريحة واحدة من المجتمع والآباء والأمهات، بل يشمل أيضا كل من تحته الأبناء والأطفال والصبية والبنات. إذن فأعود فأقول إنه لا يليق بالأب والمربي عموما أن لا يكرر المعلومة والنهي والأمر بحجة أنه قد بين له قبل ذلك. لا، ذكرنا الأمثلة في لقائنا الأخير على أنه يجب التكرار والمراقبة المستمرة الدائمة حتى يصقل كل خير في ذهنه وصدره. فتعالوا بنا إن شاء الله تعالى الآن إلى الانتقال إلى هذا الأسلوب الأمثل وهذا الطريق الأكمل، ألا وهو التربية بالقصص، بالقصص الهادف كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. فهذا أمر مهم جدا، بدلا من أن يدخل الوالد إلى البيت فيقص على ولده قصصه اليومية وما حدث له من مشكلات ونزاعات، هذا يورث في الابن تذمرا ويضاعف له إيمانه ويغير له فطرته. لا، عليك أن إذا جلست مع ولدك أن تحدثه بالقصص الهادف البناء الذي يبني لك ولدا صالحا بإذنه سبحانه، وهو طريق شرعي ومحمود. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال عز وجل: يأمرنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال عز وجل في كثير، ذكر لنا في كثير من الآيات التي لا تحصى قصصا عظيمة للأنبياء والصالحين أو للطغاة المتمردين حتى يتذكر بها من يتذكر. إذن فهو أسلوب معروف في القرآن الكريم، بل إن القصص ربع القرآن كما لا يخفى، حتى إنك لتجد السنة النبوية طافحة مليئة بالقصص الهادف. ترى النبي عليه الصلاة والسلام لا يغفل أصحابه إلا وذكرهم بقصة من قصص الأولين أو خبر من أخبار السابقين حتى يعظهم بذلك. ترى قصة السحابة، قصة الأعمى والأبرص والأقرع، قصة جريج، قصة أصحاب الأخدود وغيرها من القصص التي لا تخفى عليكم. لماذا ركز القرآن ولماذا ركز النبي عليه الصلاة والسلام وعلماؤنا أيضا كما سنبينه، لماذا ركزوا على القصص؟ لفوائده الكثيرة التي لا يمكن أن يجحدها إلا جاهل أو جاحد مستكبر. الفائدة الأولى أنه ما من مخلوق، عامة الناس وخاصة الناشئ الصغار، يميلون بطبعهم إلى ماذا؟ إلى القصص، إلى سماع القصة المؤثرة الهادفة. فإنه بإمكانك من وراء ذلك أن ترسخ فيه عقيدة ثابتة جازمة صالحة، تثبت في صدره فكرا منيرا، تثبت على أخلاقه أخلاقا حسنة، وتثبت على منهجه دعوة صادقة خالصة. إذن فالصبي لا يمكن أن تميله إلا عن طريق هذا القصص المؤثر. إذن فهو يميل، إذن فاستغل هذا الميل وقص عليه أخبار الصالحين وقصص الأولين. ثانيا، من فوائده أنه يسهل عليك ترسيخ المعلومة دون حاجة إلى تكرار. هناك معلومات سبحان الله كالمسائل الفقهية وغيرها تحتاج دائما إلى تكرار، لكن المسائل التي يحتاجها الإنسان منهجا لحياته يسير عليها تراه يحفظها من جراء قصة سمعها وهو صغير. وترى كثيرا من القصص الشعبية المشهورة تناولها آباؤنا ونقلناها أبا عن جدة، لا نزال نكررها ونقصها. لماذا؟ لأننا حفظناها وتأثرنا بها. فالإنسان إذن يعلم أنه يمكنه ترسيخ معلومة ولا تزول أبدا بإذن الواحد الأحد عن طريق قصة. وكم من إنسان سمع قصة فغيرت مجرى حياته، والعكس بالعكس. كذلك معاشر المؤمنين، أن من فضائل القصة حضور عنصر التشويق. وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء التربية والتعليم إذا عقدوا مؤتمرات وندوات وغير ذلك يتحدثون عن هذا العنصر الذي لا بد منه من في خطابنا. حتى الخطيب يحتاجه، حتى الخطيب إذا حدث الناس، المدرس يحتاج إلى إحضار هذا العنصر، عنصر التشويق. أن تبدأ والصبي يستمع إليك: ما هذه القصة؟ من أصحابها؟ متى حدثت؟ ويريد أن يصل إلى خاتمتها، فتراه يتأمل كل دقيقة ذكرتها، يتأمل الأشخاص، يتأمل المكان، يتأمل الزمان. فإذا بك تخرج عليه بسؤال: ماذا استفدت يا بني من هذه القصة؟ وعندئذ يكون غرض القصة قد تحقق. إذن عنصر التشويق كثير من الناس يتكلفه، وهذا لا يخفى عليكم، تقرؤون الكتب أو تسمعون اليوم إلى بعض الدروس، ترى المدرس يتكلف عنصر التشويق، لكن سبحان الله القصة فيها هذا العنصر دون تكلف، حاضر بذاته. كذلك من فوائد القصص الهادف هو أننا وجدنا تطبيقا عمليا لما نعلمه لأبنائنا من نظريات. هناك أشياء نظرية أي لا يعيشها الطفل الآن ولا ربما لم يرى مثلها في حياته. إذا أنت الآن تأتي إليه بقصة فإذا به يرى واقعا عمليا لتلك الفكرة التي حدثت عنها. وعنصر التطبيق معروف لديكم، هل يمكن أن تعلم إنسان الهندسة أو الميكانيكا أو غيرها من أنواع الفنون والعلوم دون تطبيق؟ رأينا ونجزم أنه ما من إنسان تعلم النظر فقط إلا وخاب وخسر وانقطعت به السبيل. لكن الإنسان الذي ضم إلى الجانب النظري الجانب التطبيقي تراه من أحسن الناس، تراه من أحسن الناس في بابه وفي فنه. كذلك الإبن الآن تجلس إليه وتحدثه بقصة يرى منها واقعا عمليا للفكرة التي تريد أن تؤصلها في ذهنه. وخامسا من فوائد القصص هو ما تحدثنا عنه سابقا، حضور القرب، قرب الوالد أو الوالدة من الأبناء والبنات، ويجدون في ذلك رحمة تنزل من عند الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على كبار السن من الأجيال السابقة، لأن هذا حرم منه أهل هذا الجيل، الأجيال الأخيرة هذه حرمت من هذه النعمة. من منكم لا يتذكر الأسر كيف كانت تجلس قديما قبل أن يطغى علينا هذا الشيطان الرجيم المسمى بالتلفاز الذي صار قبلة الناس اليوم؟ قديما سبحان الله كانت لدينا مجالس مع الجد والجدة والأب والأم. ماذا يقص علينا؟ شرح تفسير ابن كثير؟ لا. فتح الباري؟ لا. ولكنه كان يقص علينا قصة مؤثرة فنحفظها عنه ونعمل بها. وهذا أمر أضحى اليوم مفقودا. فعلى المسلم إذن أن يعلم فوائد هذه القصص زد وشرعيته، وأنه مقصر معروف في القرآن الكريم وسنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكنه ما من خير، جرت العادة وهذا أمر مضطرد، ما من خير إلا وترى الناس فيه بين مفرط ومفرط، بين مبالغ ومقصر، ما من خير إلا وترى الناس على طرفي نقيض. فترى بعض الناس أبدا لا يجالس ولده لإضفاء هذا الخير على ولده، يجالسه جلسة، تعال يا بني أقص عليك قصة. ما الذي سيأخذه منك من وقت من مال؟ لا شيء. أو تعتمد على المدرسة وحدها؟ أو تعتمد على المسجد وحده؟ أو تعتمد على أخلائه دونك؟ لابد من جلسة تجالسه. بعض الناس والله لا يجلس مع ولدي حتى تنقطع الكهرباء، لأنه إذا انقطعت الكهرباء يضطر إلى أن يجلس إليه، ليس لديه ما يشغله. فترى الآن يجلس إلى ولده ولا ربما حدثه بخير أو بشر لا ندري. إذن هناك طائفة من الناس مقصرون، وهناك طائفة ربما ولجوا هذا الباب وأرادوا من ولوج هذا الباب الصواب، لكنهم أتوا الأشياء من غير أبوابها ووصلوا إليه من غير نصابها. فتراهم أفرطوا، بالغوا حتى أتوا بأي قصة، بقصص لا يصح، بقصص ربما هدم أكثر مما يصلح. فتراهم يفسدون من حيث يظنون أنهم يصلحون. إذن دائما الحق في الوسط، وخير الأمور أوسطها. لذلك نذكر لإخواننا الكرام، وهذا باب عظيم والله لو لم أرى فيه من المنفعة العظيمة في واقعنا ما أطلت في الكلام عنه، لكنت جعلته عنصرا ثانويا تحدثنا عنه وانصرفنا. لا والله هو أمر عظيم، فالرجاء الإنسان يركز عليه جيدا. أول هذه الضوابط المهمات في هذا الباب هو اختيار القصص الهادف، اختيار القصص الهادف. وعندما أقول القصة الهادفة، إما أن تكون مكتوبة وإما أن تكون مسموعة وإما أن تكون مرئية، ولعلكم تفطنتم إلى ذلك. إما أن تكون قصة مكتوبة تشتريها لولدك، هذا شيء طيب، لكن تكون هادفة، أو تقص عليه أنت، أو تجعله يراها، وهذا ما يعرف الآن بعالم أفلام الكرتون. لكن عالم أفلام الكرتون يضر منه أكثر من 90% يضر الولد. لماذا؟ لخلوه عن هذه الضوابط. لابد أن يكون القصص هادفا. لكن لا تجعل ولدك يستمع إلى قصة لا غرض منها ولا هدف. لذلك ترون القرآن الكريم مليئا بالقصص الهادف، وكذلك قصص النبي صلى الله عليه وسلم، والقصص التي يبثها العلماء في كتبهم، ومن أحسنها كتاب كليلة وذمنة لعبد الله بن المقفع، كتب النافعات. ما من قصة ترى فيها إلا ترى فيها حكمة، ترى فيها منهجا في الحياة. قصص القرآن الكريم لماذا كمل؟ لماذا كان أحسن القصص على الإطلاق؟ لأنه اشتمل على عناصر أساسية، منها الواقعية. فرق بين إنسان يسمع شيء واقعي وإنسان يسمع شيء غير واقع. الواقع يؤثر، يصلح أن يكون هو القدوة، أما غير الواقعي فهو لم يتخيله أصلا واقعا، فكيف به يمتثل؟ فقصص القرآن واقعية. ثانيا، ترى قصص القرآن تحتاج إلى وتذكر الغرض فقط، لا تطيل حتى يشعر الولد بالملل، لا، يأتيك بالغرض. وقرأ قصص الأنبياء، اقرأ قصص الصالحين، تراه يوجز لك العبارة وتصل إليك تلك الإشارة فينتفع بها السامع. طبعا في عصرنا هذا، في أيامنا هذه، يحتاج المسلم إلى أن يقرأ تفسير هذه القصص، لأنه ربما لم يتفطن إلى ما ترمي إليه القصة. لماذا؟ لبعدنا عن اللغة العربية والملكة التي تؤهلنا إلى فهم المقاصد الشرعية في هذا القصص القرآني والسنة النبوية. إذن فلا بد إذن أن تلحظ جيدا أن قصص القرآن تفي بالغرض، يذكر منها ما يفي بالغرض دون إطناب ممل ولا إيجاز مخل. وهناك صفة ثالثة في قصص القرآن العظيم، ألا وهو أنه يذكر الغرض ويلمح لك، وعليك أن تتفطن إلى ذلك كثيرا ما تقرأ في القرآن الكريم قصة، فإذا بالله سبحانه يختم تلك القصة بوصف عظيم فيقول: وكذلك نجزي المحسنين. افهم، وكذلك نجزي المحسنين، كن من المحسنين، وتعرف ولدك ما معنى الإحسان، هو الإتقان، إتقان العبادة، إتقان العمل، إتقان المعاملة وغير ذلك. وكذا عند أحيانا يذكر قصة فإذا به يختمها: وكذلك نجزي المجرمين، كذلك عاقبة المفسدين. فإذا الإنسان هنا لابد عليه أن يقف ويتتبع القرآن الكريم، تأتي بالقصة الواقعية ولا تطيل حتى يمل ولا توجز حتى تكون مخلة. ثالثا، ركز على الغرض ولا تدعه يستمع إلى هذه القصص كاستماعه إلى قصص جحا وغيرها. وقصص النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان قصصا هادفا، لذلك ترى تلك القصص يشرحها العلماء في مجلدات وفي الورقات الكثيرات. لماذا؟ لما فيها من العبر، وسترون إن شاء الله أضرب لكم مثلا بعد قليل لتروا صدق ما أقوله، أن ثمة هدفا، وإلا لا تقص. قص على ذلك القصص المسموعة، القصص المكتوبة، والقصص المرئية. إذا لا يليق بالمسلم أن يترك ولده يرى هذه الأفلام الكرتونية خالية عن الهدف، خالية من هدف، لا شيء فيها إلا مجرد التسلية والهزل وغير ذلك. كذلك قصص علمائنا التي يذكرونها في كتبهم، قصص عظيمة جدا، قصة في 4 أسطر 5 أسطر يسمعها الولد منك، سبحان الله، تكون له منهجا في حياته. هذا هو الضابط الأول، اختيار القصص الهادف. الضابط الثاني كي تعلم صلاحية القصة هو انتقاء الأبطال من القصص. لابد من وضع اليد على البطل في القصة. حاول قدر الإمكان أن تستخرج لولدك هذا البطل في القصة حتى يتأسى به. ولذلك إذا قصصت عليه قصة من قصص الأنبياء تركز له على هذا النبي فيتأسى به. إذا قصصت له عن قصص الصالحين اذكر له نبذة يسيرة عن هذا الصالح. وإذا حدثت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم الذين بلغوا قصب السباق في كل خير، فتراه يتأثر سبحان الله بخير عظيم. إذن فلا بد إذا من انتقاء البطل. ومن هنا بين قوسين رسالة لإخواننا الكرام، من الأخطاء الشائعة هو ترجمة القصص غير العربية إلى العربية وحكايتها لأولادنا. هذا خطأ. لماذا؟ لأن بطلها من سيكون؟ هل سيكون مسلما؟ لا، إذن فعندئذ الولد سيتأثر بهذه الشخصية اليونانية أو الرومانية أو الغربية وما أدري. فإن أنت أجعل له القصص انتقي فيه البطل. البطل إذا كان مسلما صحابيا عالما عاملا مجاهدا فاجعله ينصت إلى هذه القصة لأنه سيتأثر بالبطل. أما لو قصصت له قصة البطالين فإنه سيظنهم أبطالا، فاختلطت عليه بطل ببطلة فراح عقله واضمحل. فلذلك الإنسان ينبغي عليه أن يركز على انتقاء الأبطال من هذه القصص التي تورد على الأطفال، وناهيك عن ما يرونه اليوم من أفلام الكرتون وغيرها، أسماء غريبة، أسماء لكفار، شعارات أهل الكفر، شعارات أهل الفساد. ما الذي تضعه في صدر ولدك الآن؟ ما الذي تضعه في عقل ولدك الآن؟ فاتق الله أيها المربي. كذلك من الضوابط المهمات اجتناب القصص الخرافي. فالقصص الخرافي سينتج لك ابنا خرافيا يعيش في الخرافة وحياته تكون كلها خرافة. فالقصص الخرافي مؤثر سلبا على الأولاد والبنات. فيبد إذن من اختيار قصص، لا أقول لابد أن تكون قصة واقعية من جميع الوجوه، لا، يمكن أن تكون خيالية لكن ليست خرافية، كالأساطير التي تحكي على بعض الناس أنهم يحملون الأرض أو يضعونها أو يجعل البرق ينزل من السماء أو الرعد أو غير ذلك مما لم يعد يخفى عليكم، قصص خرافي. فهذا سينشأ الولد منذ صغره على أن ثمة مدبرا للكون من دون الله، وهذا أمر بات مشهودا، أن ثمة مؤثرين في هذا الكون من غير الله سبحانه وتعالى. ما الذي تعلمه ولدك؟ كذلك الأفلام الكرتونية والقصص المكتوب والمرئي والمقروء والمسموع غيرها، إذا كان فيه ما يخوف الطفل من أساطير ليس لها أصل كتخويفهم من الغول، فعندئذ ينشأ الولد جبانا وينشأ خائفا، وهذا أمر ترونه بأعينكم. من ليس لديه ولد في البيت يخاف أن يبيت وحده في الظلام أو يمشي في الظلام، لماذا؟ يخشى الغول. ها هي القصص وما أنتجته لنا من أولاد. فاجتنب القصص الخرافية فإنه مضر. والضابط الرابع هو اجتناب القصص الملغم. هناك قصص مثير عجيب، مثير للانتباه، فيه عنصر التشويق، فيه غرض، لكن أي غرض؟ فيه ألغام وضعت في هذه القصة، كالقصص التي فيها أسطر تحكي مغامرة غرامية، فيها أسطر تحكي عن أمور تهدم العقيدة الإسلامية، فيها أسطر فيها مدح للنصرانية أو اليهودية أو غير ذلك. فجنب ولدك هذه القصص فإن فيها ألغاما، ومنها القصص البوليسية الذي يربي الولد على الجريمة ويربي الولد على كيفية الهروب من الجريمة. كذلك القصص الهزلي الذي ينتج لك إنسانا تافها يسخر من الحياة وتسخر منه الحياة فلا حياة له. فإنسان يجتنب هذه القصص فإنها ملغمة. وأود تذكير الإخوة الكرام بأمر مهم جدا، جنب ولدك قراءة الجرائد، جنب ابنك قراءة الجرائد، فإنه والله المستعان إنها تهدم أكثر من أن تبني. وهذا خطابنا لجميع المسلمين، لكن كيف وصل بنا الجهل إلى أن نضع الجريدة في يد أولادنا فإذا به يفتح الصفحة الأخيرة فيقرأ الأحداث التي تعرفونها، أحداث تصور لك المجتمع المسلم كأنه صار غابة يأكل القوي فيها الضعيف. تقرأ صفحة الجرائد الأخيرة تخشى أنت الرجل الكبير الخروج. فكيف توصل هذا الأمر إلى ولدك؟ إنها وهذه بإذن الله تعالى فتوى علمائنا رحمهم الله، إن نقل مثل هذه الأخبار في الجرائد يدخل في قوله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء ينشرون الفاحشة. كثير من الناس إذا قرأ هذه الآية ظن تشيع الفاحشة أي يعين على الزنا واللواطة وغير ذلك، لا، حكايتها هي إشاعتها. لذلك حرم إعادة البهتان، حرم البهتان وجعل فيه القذف إلا بأربعة شهود واضحين. لماذا؟ حتى لا تنتشر أخبار أهل الفاحشة فينا. إذا انتشرت أخبار الفاحشة هانت الفاحشة فينا، صار ذلك الاسم الزنا أمره هينا على أسماعنا بعد أن كنا نستحي ذكره. فالمسلم يجنب ولده قراءة مثل هذه الأشياء لأنه أمور ملغمة، فاجتنبها. وأريد قبل أن أشرع في ذكر بعض المواضيع النافعة كيف توصل إلى ولدك، أضرب لك مثلا في كيفية استنباط هذه الأشياء النافعة من القصص. إذا أردت أن تربي ولدك مثلا على اجتناب الغرور والحكم على الناس بدلا من الله الرحيم الغفور، فهذه آفة صارت في زماننا. كثير من ناشئتنا تراه يكبر على الغرور، يغتر بنفسه، يغتر بقوته، يغتر بعلمه، يغتر بصلاحه. وهنا نقصد، هنا بيت القصيد، الذي يغتر بصلاحه فتراه يحكم على الناس بماذا؟ بالتكفير أو بالتبديع أو التفسيق أو غير ذلك. ما هذا؟ من أين لك هذا؟ إنه اغتر بصلاحه فحكم على غيره، فتراه أتى بمثل هذه الموبقات في مجتمعاتنا. إذا أردت أن تربي ولدك على هذا الأمر وعلى اجتناب آفات اللسان، فأخبره بما رواه مسلم من حديث أبي جندب بن عبد الله، ورواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين أخوان. ربما كانت أخوة النسب وهذا الظاهر، ربما كانت أخوة في القبيلة أو العشيرة أو الدين أو غير ذلك. المهم كان متواخيين، فكان أحدهما عاصيا لربه سبحانه وتعالى، مسرفا على نفسه، غارقا في الفواحش وغير ذلك، والثاني كان مجتهدا مكثرا من العبادة والذكر والتسبيح وغير ذلك. فكان دائما يتعاهده بالنصح، في كل مرة يتعاهده بالنصح. في مرة من المرات لقيه فأخبره وأمره بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن ينتهي عما يفعله من هذه الفواحش والمعاصي، فقال: إليك عني، وهذا قول أكثر الناس اليوم، إليك عني، أو جعلت علي رقيبا، أجعلت علي رقيبا، دعني. أي كما يقول كل إنسان في قبره، لغة الناس اليوم هاي المصيبة. المصيبة إذا علمنا أن كل إنسان في قبره، هاي المصيبة. لو كنا نعلم أنه سيكون معك أناس، ربما المصيبة إذا عمت خفت. الآن مشكلة ستكون وحدك، إذن هذا المفروض يحملك على التوبة والإنابة لا على التمادي في الباطل. الشاهد، نعود إلى قصتنا، فقال: إليك عني، أجعلت علي رقيبا. فقال، فيأس ذلك الأخ التقي النقي العفيف، فقال: لا والله لا يغفر الله لك أبدا، وفي رواية: والله لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله تعالى أرواحهما فاجتمعا إليه، فقال لذلك التقي: من الذي يتألى علي؟ أي لماذا تصدر الأحكام بدلي؟ من هذا الذي يتألى علي؟ أكنت بما لدي عليما؟ أو كنت بما في يدي قديرا؟ ثم التفت إلى ذلك العاصي، أو قال لذلك العاصي: ادخل الجنة فقد غفرت لك. وقال للآخر: أما أنت فقد أحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لقد قال كلمة أوبقت، أي أهلكت. إنه يصدر الأحكام بدلا من الله. الآن تقص قصة هذه على ولدك: تعال يا بني، تعال انظر إلى ما فيها، انظر إلى خطر اللسان، انظر إلى خطر اللسان يا بني، إنها مجرد مضغة لا تتعب، تتحرك بسهولة، لكن انظر ما الذي فعلت. وأعظم الموبقات يا بني من اللسان. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ما الذي يدخلهم أكثر من اللسان؟ اللسان هو الذي يأتي بالغيبة، اللسان هو الذي يأتي بالنميمة والكذب والقذف والكفر والسب وغيرها من الأمور التي لا تحصى. معاصي اللسان كثيرة جدا يا ولدي، منها هذا. تأمل يا بني فائدة أخرى: خطر الحكم على الناس بغير علم. ثالثا، تأمل خطر القول على الله بغير علم، أخطر المعاصي على الإطلاق يا بني. تأمل حرص ذلك الأخ على أخيه مهما كان، تأمل حرصه على أخيه كيف كان يتعاهده بالنصيحة. ولكن خامسا تأمل يا بني، تأمل أن الصبر في الدعوة هو مفتاح النجاح، وأنه لابد أن لا تمل ولا تكل فتحكم على الناس وتترك. اعلم يا بني أنك مبلغ عن الله عز وجل فقط ولست مصدرا للأحكام. ثم حدثه بعد ذلك عن عقيدة البعث والنشور في هذا الحديث. قل يا ابن هذا الحديث يدل على أننا سنبعث ونحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا بني تأمل رحمة الله كيف غفر لذلك المسرف لأنه لم يشرك بالله شيئا مع كثرة ذنوبه، فأرجو رحمة الله وكن دائما ترجو رحمة الله. يا بني تأمل صفات الله عز وجل وأسمائه القدرة والسمع والعلم والإحاطة والمراقبة وغير ذلك بإذن الله الواحد الأحد. لو كان هناك بينك وبين ولدك مجلس واحد كل شهر على هذا النحو، أقسم بالله أقسم بالله ستكون ناشئة أعظم نشأ في الوجود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله وسار على منواله. أما بعد معاشر المؤمنين، فتعالوا بنا إلى ذكر بعض النماذج في كيفية تربية البنين بالقصص الهادف الذي شرعه لنا رب العالمين وسار عليه النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أيها الأخ الكريم أن تعلم ولدك أو ابنتك معالي الأخلاق ومحاسن الخلال فاحرص على أن تستعين بمثل القصص. إذا أردت تعليم ولدك حفظ السر، وحفظ السر مهم لأن الولد الصغير ينشأ على حب إعادة الكلام، وإعادة الكلام ربما جرت على إذاعة أسرار البيوت أسرار الأسر، وفي هذا خطر عظيم. سدا إذا حدثته على حفظ الأسرار إنك ستحدثه على أن يحفظ أسرار عمله في المستقبل، أسرار إخوانه، أن لا يعيد كلمة واحدة اؤتمن على كتمانها. فتقص عليه قصة بطلها طفل بلغ 10 سنوات ألا وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والحديث في صحيح البخاري ومسلم قال: مر أتانا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن مع غلمة فسلم علينا فأرسلني في حاجة، فأبطأت على أمي أم سليم، فلما عدت إليها قالت: ما حبسك ما أبطأك؟ فقلت: بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حاجة. قالت: وما ذاك؟ قال: والله ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. صبي صغير يعمل ما يعمله الكبار. قال: ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر الآن إلى التربية. قالت الأم: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، أي ولو كنت أم ولو كنت أمك. فعندئذ التفت أنس بن مالك إلى تلميذه ثابت البناني بعد سنوات 40 سنة 30 سنة، قال: يا ثابت، لو كنت محدثا بذلك أحدا لحدثتك به. إذا إلى غاية الآن ما حدث بالسر، لماذا؟ لأنه اؤتمن عليه. هذه القصة تؤثر في ولدك ربما أكثر من سرد كتاب أو كتابين على مسامعه. إذا أردت تعليم ولدك الحياء، فالحياء من الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء كله خير، الحياء كله خير، ليس من الحياء شيء مذموم. تربي ولدك على الحياء خاصة البنات، فتقص على بناتك وعلى ولدك لأنه سيصير مسؤولا على بناته وأخواته. تقص عليه قصة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتت امرأة سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني أصرع، أي تركبها العفاريت يصرعها الجني، إني أصرع فادعو الله لي أن يشفيني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أردت أن أدعو لك فيشفيك الله أو صبرت ولك الجنة، تصبر على صرع العفاريت من أجل نيل الجنة.
فقال الأصبر ولي الجنة ولاني أدعو الله لي ألا أتكشف، فإن هذا الخبيث تقصد الشيطان المتلبس بها إذا صرعني بدا شيء من جسدي. فقال عليه الصلاة والسلام لك لذلك دعا لها فصارت لا تتكشف. هذه قصة عظيمة نالت بها الجنة، نالت بها الجنة. فهذه الطفلة الصغيرة إذا سمعتها تعلم أنه لا يحل لها التكشف، وأنه يهون عليها الصبر من أجل في كل شيء دون أن تتكشف. كذلك قصة عائشة المسند الإمام أحمد قالت لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر كنت أضع حماري إذا دخلت الحجرة التي دفن فيها فأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن معهما عمر فوالله ما كنت أدخل الحجرة إلا وأنا أضع على نفسي حماري. سبحان الله، أين عمر؟ إنه في الثرى. لكن هذا هو الحياة في الطريق. إذا أردت تعليم الحياة فأتي مثل هذه القصص. إذا أردت تعليم ولدك الصدق في المعاملة، الصدق في المعاملة، لا تربيه على الخداع. بعض الناس يقول لولده يا بني لابد أن تكون ذئبا مع الذئاب. لا والله، لا نريد التشبه بالحيوانات أبدا. كن كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن غر كريم. غير بمعنى كما نقول في مصطلحنا اليوم بالعامية نية، غير الله الكريم أي هو نية. إذا خدعته لا تخدعه لأنه أبله أحمق، لا، هو ذكي، لكنه يحسن الظن بالمسلمين، يحسن الظن بالمؤمنين. فإذا خدع لأنه غر كريم لكرمه خدع. ومن خدعنا بالله إن خدعنا له، كما قال عمر بن الخطاب، من خدعنا بالله إن خدعنا له لا طير في ذلك. قصة تربي، عامل أخاك المسلم بالنية، بالنية الصادقة، بالعمل والله الذي لا إله إلا هو سينصرك الله وسيرزقك الله أضعاف أضعاف ما ترزقه. وتروي له قصة شعبية خيالية رمزية، قصة سمعناها ونحن صغار، وهي قصة الذئب مع القنفذ. أتى الذئب فقال للقنفذ لو شاركنا في زراعة الأرض، فقال القنفذ نعم، فزرعوا الجزر في ذلك الموسم. فلما حان وقت الحصاد وجني الثمار وأينعت الأرض، الذئب استعمل خبثه ومكره فقال للقنفذ ما قولك لو أخذت ما خرج من الأرض وأنت تأخذ ما ظل بها؟ فقال القنفذ نعم، والمعلوم أن الخاسر هنا من؟ والذئب. أخذ، لأن الجزر يمر بالأرض، فهو أخذ ما لا ينفع والقنفذ أخذ ما نفع. عندئذ الذئب تفطن فقال لا يلدغ الذئب من جحر مرتين. فحان موسم فقال ما رأيك لو زرعنا هذه المرة القمح؟ فزرعوا القمح فأخرجت الأرض سنبلها، فقال للقنفذ أنا آخذ ما عاد على الأرض، ما خرج، أنا آخذ ما بطن في الأرض، ما هو داخل في الأرض. لماذا؟ لأنه ابتعر من الجزر. قال وأنت تأخذ ما على الأرض؟ فقال القنفذ نعم، والنتيجة واضحة، من الخاسر؟ هو الذئب بمكره وخداعه، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حتى ولو ابتلي المؤمن فخدع إنه مأجور بإذن الله تعالى. ربي ولدك أيضا إذا أردت أن تربيه على ترك الأنانية، حب الخير للناس، على الإيثار. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ربه على العمل الغير. مجتمعنا اليوم كفر بكثير من القيم، ما صار أكثر الناس يعمل إلا لنفسه، لا يعمل لغيره، يرمي القادورات خارج بيته لا يهمه. لماذا؟ المهم يسلم رأسي، وهذا هو شعار الناس اليوم، يعمل لنفسه فقط لا يعمل لغيره. لا، المسلم يعمل لنفسه ولغيره ولا يضر غيره أبدا. وتقص عليه طبعا تأتي إليه بالحديث النبوي الشريف الذي سردناه الآن، وتقص عليه قصة. قال مر ملك على شيخ عجوز يحرف الأرض، ملك، فقال الملك وماذا تفعل وأنت لن تأكل منها؟ لم يبقى لك أن تعيش إلا اليسير، لن تأكل منها. قال نحن زرع آباؤنا فلم يأكلوا منها ولكننا أكلنا، ونحن نزرع لأبنائنا فيأكلوا منها. سبحان الله، وتأتي له بمثل هذا وتعظمه وتعظمه بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة نبتة يريد غرسها، إذا قامت الساعة النجوم تنكدر والجبال تسير والسماء تنزل والبحار تسجر، الساعة تقوم وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. لماذا أغرسها؟ الله تعالى يعلمنا أننا نعمل انتهى، من سيأكل من لم يأكل هذا أمر لا يهمنا، نحن نعمل لمن بعدنا. وإذا أردت أن تربي ولدك أيضا على الصدقة والتضامن الاجتماعي، أن الصدقة فيها تضامن اجتماعي عمل مع الناس وهكذا، طويلة قصة السحابة، قصة السحابة أختصرها لكم معاشر المؤمنين. كان رجل يمشي في فلات في صحراء فرأى سحابة فسمع صوتا اذهبي إلى أرض فلان بالاسم كرامة الأولياء، فصار والله قال لا أتتبع السحابة، فبلغت تلك السحابة فألقت ماءها عصرت نفسها ألقت ماءها في شرج أو شراج حيث يمشي الماء، فبدأ يمشي ويتتبع الماء فوجد رجلا يعمل في الأرض، فقال رحمك الله من أنت؟ قال فلان. قال ما الذي تفعله؟ قال لا شيء. قال غير أني إذا أخرجت الأرض بركاتها جزأت ما أخرجته إلى ثلاثة أثلاث، ثلث آكله وعيالي وهذا له فيه أجر، وثلث أتصدق به على الفقراء، وثلث أرده في الأرض حتى تخرج بركاتها. فقال لذلك قال وما حدث؟ قال سمعت سحابة رأيت سحابة وسمعت صوتا يقول اسق أرض فلان فتبعتها فوجدت. هذه القصص تربيه على هذه المفاهيم العظيمة، يخرج لك إنسان ذو شخصية ذو عزة، وهكذا وتتوالى الجلسات ويتوالى التعليم في كل مرة تقص عليه القصة وتقف عند أبطالها، فيصبح يتأسى بمن؟ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم وخالد والزبير بن العم وغيرهم ما يحصون كثرة بابن تيمية وغير العلماء، فتنقذه من عالم هؤلاء الأبطال الوهميين أنا أسميهم البطالين من الأمن أصحاب الأفلام والمغامرات التافهة واللاعبين المعتوهين وغير ذلك من يسمون بالفنانين فلم يأتنا بفن ولكنهم أتونا بعمل، تخرج ولدك من هذا العالم السخيف وترفعه إلى هذا العالم العظيم الشريف. هذا معاشر المؤمنين ما أردنا بيانه واستطعنا إراده وبيناه لكم، وهو استغلال القصص الهالي في تربية الأبناء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين